السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فرضي الله عن الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، تقدم معنا سرد الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي تنفي العدوى، وتقدم معنا أيضا بعض الأحاديث ظاهرها يفيد إثبات العدوى، فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فر من المجذوم فرارة من الأسد، لا يريدن ممرض على مصح، ارجع فقد بايعناك للمجذوم، وأبى أن يبايعه وأن يصافحه عليه صلوات الله والسلام. هذه كما قلت تقابل القسم الأول، والقسم الأول تقدم معنا أيضا معه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتل مع مجذوم وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه، وحول الحديث اختلاف في درجته، لكن معناه من حيث العموم ثابت عن نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، لا عدوى، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي سقيما صحيحا. ما التوفيق بين هذه النصوص؟ كما قلت هذا لا بد من التعرض له بعد الأدب النبوي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله والسلام، الذي تقدم معنا أننا لا ندخل إلى البلدة التي فيها الطاعون لا نخرج منها، لا نخرج منها فرارا، فنتوكل على الله ونثق به، ثم بعد ذلك لا ندخلها، هذا كما تقدم معنا من باب التعليم والإرشاد وتحصين أنفسنا مما نخشى عليها من الهلاك والعطب والفساد، هذا له تعليم، هذا له تعليم. وهنا ما المسلك السديد نحو هذه الأحاديث في هذا الموضوع؟ إخوتي الكرام، تقدم معنا مرارا أن الأحاديث إذا تعارضت من حيث الظاهر لأئمتنا نحو هذا التعارض أربعة مراحل، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أولها الجمع وإذا أمكن لا يعدل عنه إلى غيره، وثانيها النسخ ونقدمه على ما بعده، لأننا بالنسخ نترك كلام بعض النبي عليه الصلاة والسلام ببعض كلامه لبينة تدل على ذلك، فما أدخلنا عقولنا في النسخ. والطريق الثالث الترجيح، وقلت الترجيح نؤخره عن النسخ لأنه فيه إعمال الجهد البشري وقد نخطئ في الترجيح. وتقدم معنا أن المرجحات ذكرها الإمام الحازمي في أول الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار فبلغت 50 مرجحة، قد ذكرت في آخر موعظة أيضا في موعظة الثلاثاء ضمن مباحث النبوة، والإمام العراقي في نكته على ابن الصلاح كما تقدم معنا أخوتي الكرام في صفحة 86 و200 في التقييد والإيضاح قال إن المرجحات تزيد على 100 وأحصاها فبلغت 10 مرجحات و100 مرجح، المرجحات بلغت هذا، ثم قال وثم وجوه أخر للترجيح، بعد هذه المرجحات يوجد أيضا وجوه أخر للترجيح. والإمام السيوطي في تدريب الراوي صفحة 88 و300 يقول استوفاها الإمام العراقي في نكته على ابن الصلاح كما ذكرت لكم. فإذا ما أمكن الترجيح وهو الطريق الثالث نتوقف ونعتبر كأن هذه النصوص لم ترد في هذه القضية، ونلجأ إلى الأدلة الشرعية العامة الأخرى في هذه المسألة. وهذه كما قال إنتنا صورة فرضية نظرية وضعت لبيان ما ينبغي أن نفعله نحو النصوص، لكن لا يوجد في الحقيقة نصان لا يمكن أن نجمع بينهما، ولا أن ننسخ واحدا منهما بالآخر، ولا أن نرجح بينهما، لا يمكن. لكن من بابه ما تحتمله القسمة العقلية نحو النصوص المتعارضة من حيث الظاهر، فأولها الجمع. قال الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في ألفيته والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافي، فمتن لا يريد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى أو لا، فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا ترجح واعملا بالأشمل. إذا المتن لما فاه متن آخر وإن كان الجمع فلا تنافر فلا تعارض. ضرب مثالا به ما نبحث فيه، قال كمثل لا يريد، لا يريد ممرضا على مصح، من عنده ابن مريضة لا يريدها على من عنده ابن صحيحة، كمثل لا يريد، هذا حديث، ما لا عدوى تعرض، لا يريد ممرضا على مصح، لا عدوى لا يريد ممرضا على مصح، ومعه فر من المجذوم فرارة من الأسد، معه ما يقابل لا عدوى، أكل مع مجذوم قال كل ثقة لله وتوكل عليه، كمثل لا يريد مع لا عدوى، كمثل للطبع، هذا أحد أوجه السبع من أوجه الجمع كما سأتينا، يعني لا عدوى في ذاتها ونفسها، إنما بتقدير الله جل وعلا. فالنفي للطبع ليس كما هو اعتقاد المشركين، يعني إذا جاء البعير الأجرب سيجلب الإبل قطعا وجزما، لا ذم له. فالنفي للطبع لا يوجد شيء بطبعه يعجز إلا بتقدير الله، هو سبب من الأسباب الظاهرة. فالنفي للطبع وفر عدوى أي مسرعا مما يضرك، واضح هذا؟ وفر عدوى مسرعا تعدو بسرعة أو لا ما أمكن الجمع، فإن نسخ البدا تعمل به أو لا فرجح واعملا للأشبه. نحو هذه الأحاديث أئمتنا سلكوا مسالك الثلاثة غفر الله لنا ولهم، فسلكوا الجمع وسلكوا الناسخ وسلكوا الترجيح. فلنبدأ بما هو ضعيف ثم نختم بما هو قوي. الطريق الثاني من أوجه كما قلت الموقف نحو الطريق الثاني من أوجه الموقف نحو الأحاديث المتعارضة النسخ. الجمع عنده نبدأ الآن بالنفس فما بعده النسخ. لا إله إلا الله قال به بعض الناس من أئمة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، منهم عيسى بن دينار من أئمة المالكية الكبار، توفي سنة 12 و200 للهجرة، وهو فقيه الأندلس وفقيهها أبو محمد الغافقي القرطبي، كان مجاب الدعوة خيرا صالحا ورعا، صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة. من الذي يقول الآن بدعة؟ لا إله إلا الله رحمة الله ورضوانه عليه. صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة، لا إله إلا الله. انظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء العاشر صفحة 40 و400، وفي ترتيب المدارك في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة 16 في ترتيب المدارك. وله كرامة عند موته كما كان مجاب الدعاء في حياته. خلاصتها أنه في مرض موته قيل له من يصلي عليك؟ قال ابني، وكان ابنه في السفر، فلما قبض ولده ما جاء من السفر وجهز وأحضروه إلى المصلى من أجل أن يصلى عليه، بدأوا يلتفتون من يصلي عليه، فجاء ولده من السفر على دابته وما عرفوه أنه ولده، قال تقدم فصلي على هذا الميت، فصلى عليه عليه رحمة الله ورضوانه، ابني يصلي عليه، فجاء وصلى عليه. هذا أئمتنا ختم ترجمته بذلك، هذا العبد الصالح عيسى ابن دينار. لا إله إلا الله. قال الأحاديث التي تدل على اجتناب المرضى والمجذومين منسوخة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، فر من المجذوم هذا منسوخ، لا يريدن ممرضا على مصح هذا منسوخ، هذا نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وبفعله بعد ذلك كن ثقة بالله وتوكلا عليه. قال الإمام العراقي في شرح ألفيته لا إله إلا الله في الجزء الثاني بحدود صفحة 300، وذهب إلى هذا المسلك أي إلى النسخ بين هذه الأحاديث، أيضا ابن شهير في كتاب الناسخ والمنسوخ من الآثار، وأورد الأحاديث التي تثبت العدوى في الظاهر والتي كان فيها ضمن الناسخ والمنسوخ كأنه يرى أنه يوجد بينها نسخ. يقول حديث آخر في المجذومين: لا تدين النظر إلى المجذومين إلى آخره. سيأتينا هذه الحديث. ثم بعد ذلك الخلاف في ذلك كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه عيسى ابن دينار من أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك يقول الخلاف في ذلك. ثم أورد قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، والحديث يريد سنيدها، وحديث أبي ذر سيأتينا رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام قال: كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا به لا إله إلا الله. وأثر آخر ختم به هذا الأمر وهو أثر عبد الله بن عباس وسيأتينا. يقول: أجلس ابن عباس مجذوما معه يأكل، فقال له عكرمة: لا إله إلا الله. قال عكرمة: فكأني كرهت ذلك. فقال ابن عباس: فلعله خير منك. وسيأتينا خير منك ومني. حتى قال ابن عباس في غير رواية ابن شهيد: قد جلس مع من هو خير مني ومنك يأكل معه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ابن شهيد يرى أيضا النسخ كعيسى ابن دينار، والحافظ ابن حجر أضاف القول بالنسخ إلى عيسى ابن دينار في الفتح. والإمام العراقي كما قلت لكم في شرح ألفيته له شرح عليها في المكان المشار إليه أضاف القول بالنسخ إلى ابن شاهين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين توفي سنة 85 للهجرة. هذا المسلك الأول. وهذا بالحقيقة مع سلامته من حيث الظاهر فيه تخطي للطريق الأول، فإذا أمكن لا يجوز أن نعدل عنه، والجمع ممكن، فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وقاعد عند أئمتنا: لا يصار إلى النسخ والترجيح عند إمكان الجمع، لا يصار إليهما إلا عند تعين الجمع، فإذا أمكن لا نعدل عنه، لأننا نعمل بجميع كلام الشارع الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ونحمل كل واحد من كل صنف من كلامي على حالة معينة. فهذا كما قلت مع وجاهة يعني مثلته وجلالة من قال به فيه تجاوز للطريق الأول ألا وهو الجمع، أبعد من تخطى الطريق الأول والثاني وذهب إلى الترجيح. والذين سلكوا الترجيح على الطرفين قيل، منهم من رجح الأخبار التي تدل على نفي العدوى على تلك لا عدوى، ومنهم من رجح الأخبار التي ظاهرها يفيد إثبات العدوى على الأخبار التي تنفي العدوى. ترجيح يقول هذا ثابت وهذا ثابت، لكن ذاك أرجح فكأنه هو المحفوظ وهذا شاذ لأنه مخالف للراجح الأرجح الثابت. فهذا له حكم الشذوذ وذاك له حكم الصحة والثبوت فهو المحفوظ. سلكوا كما قلت هذا الذين قالوا بهذا انقسموا إلى قسمين. الفريق الأول كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رجحوا الأخبار الدالة على نفي العدوى، وقالوا بتزييف الأخبار الأخرى التي تدل على عكس ذلك، وهذا يختلف عن الناس. هذا ويقول لا يوجد نسخ، لكن كأنه يقول تلك حصل فيها شذوذ، حصل فيها خطأ، حصل فيها وهم في الضبط والنقل. أن هناك يقول لا كل منهما صحيح، لكن هذا في البداية لكنها نسخة مرة من المجذوم بقوله لا عدوى. من يقول لا عدوى هو الراجح هناك لنتابة الشام الذي وهم فيه الرواة، فيختلف عنه النسخ بكثير. ولذلك قلت لكم النسخ عندنا مقدر، لأنك تترك كلام الشارع بكلام الشارع، ولا يمكن أن ننسخ إلا بنص أو قول صحابي أو بتاريخ أو بإجماع، وهي طرق النسخ الأربعة. وأما الترجيح 110 مرجحات، هناك طرق أخرى للترجيح. فمثلا لو قدر أن الحديث في الصحيحين يقدم على حديث في سنن ابن ماجه، هذا مرجح. حديث يتسلسل للأئمة الحفاظ المتقن يرجح على غيره، تقدم معنا في الترجيح بين رواية الرجل والمرأة من جملة المرجحات، مرجحات كثيرة. فهنا دخل كما قلت جهد البشر وقد يخطئ وقد يصيب، وأما هناك نص هذا في البداية وهذا في النهاية، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قول الصحابي عرف التاريخ الإجماع وهي طرق النسخ الأربعة. إذا هنا رجحوا الأخبار الدالة على نفي العدوى وزيفوا ما عداها أي التي تدل على عكس ذلك، وقووا قولهم هذا بعدة أمور، فقالوا الأخبار التي تعارض ذلك شاذة. لما؟ قالوا أولا ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يدل على وهم الرواة في تلك الرواية، ثبت في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثامن صفحة 19 و300 أنها قالت لما قيل لها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، الحديث تقدمني في صحيح البخاري وغيره، قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كأنها تريد كأنها أصحاب هذا القول يقولون إذا ماذا غير محفوظ إيوان. ثم قالت كان لي مولا فيه هذا الداء وكان ينام على فراشي ويأكل من صحافي ولو عاش لكان كما كان. يقول فيه هناك فيه مولى عندها عنه يأكل من صحافها وينام على فراشها أي في بيتها، ثم بعد ذلك فيه هذا الداء، النبي عليه الصلاة والسلام يطلع، ولو كان فر من المجذوم كما تفر من الأسد يعني ثابتة، لو كان لا هذا المجذوم أخرج من هذا البيت ولما أكل في صحابي ولما نام على فراشي. هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها، قلت في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة. والمرجح الثاني قالوا الأخبار التي وردت بنفي العدوى لا عدوى كثيرة شهيرة، كثيرة شهيرة، ولا يضر تردد أبي هريرة رضي الله عنه فيها، تقدم معنا لا عدوى وقف عنها وبدأ يقول لا يولد ممرض على مصحة، لا يضر لأن الرواية محفوظة من الرواية غيره، تقدم معنا عن 12 صحابية، هذا مما ورد لو جمعته لا أحصيت أكثر من ذلك، وعادتي كما تقدم معنا دائما إذا زادت الرواية على 10 يعني حصلنا المطلوب، وهو أن وصف التواتر حصل في هذه القبلة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدليل الثالث عندهم قالوا الأخبار الأخرى المعارضة لهذا أي التي ترخص بالفرار والتي تشير في ظاهرها إلى إثبات العدوى قليلة، فلا تقاوم هذه الأخبار الكثيرة الشهيرة المتظاهرة. الدليل الرابع عندهم قال يمكن أن تؤول بعض الأدلة التي ظاهرها يدل على نفي العدوى بما لا يثبت العدوى، يمكن أن تؤول الأخبار التي ظاهرها يثبت العدوى بما لا يكون فيه دليلا على إثبات العدوى، يمكن، وأن تلك إذا هي السليمة لا عدوى، وأما التي فيها إثبات العدوى في الظاهر يمكن أن تؤول يكون لها مخرج. فمثلا حديث الشريد بن سويد تقدم معنا في صحيح مسلم وسنن النسائي وغيرهما، وليس كذلك يعني لما قال ترجع فقد بايعناك، وليس كذلك تقدم معنا، يقول ليس صريحا بسبب الجذام، ليس صريحا بسبب الجذام يعني ليس من اجل علة الجذام قال له ترجع فقد بايعناك، العلم عند الله يعني هو فيه داء الجذال، فوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ترجع فقد بايعناك، لكن ما العلة؟ هل علة الجذال أو الاعتبار آخر فيه؟ حتى ما ذكر يعني ما قل ارجع فقد بايعناك لأنك مجذوم، هذا ما ورد هنا. أنا أقول هذا لو سلم في هذا يبقى معنا كما تفر من الأسد في حديث فر من المجذوب، هنا لا مجال للتأويل. على كل حال هم يتصيدون يعني أدلة ظاهرها يقوي قولهم يحكم بالشذوذ على القول المقابل، وهذا كما قلت مسلك المرجحين لإثبات لا عدوى ونفي معدها، مسلكهم سديد لكن تتجاوز خطوتين وطريقين، النسخ وقبله الجمع. فإذا لم يمكن النسخ يمكن أن يعني نرجح، وإذا لم يمكن الجمع يمكن أن نرجح. الجمع ممكن قبل النسخ، فعلام الترجيح. والفريق الثاني قابل هذا فرجحوا الأحاديث التي تثبت الفرار من المجذومين والمرضى، والتي أيضا لا يورد فيها ممرض على مصح. أرجح هذه الأخبار على الأخبار التي تنفي العدوى لا عدوى. وسبب ترجيحهم عدة أمور أيضا. أولها قالوا رجوع أبي هريرة رضي الله عنه عن روايته لا عدوى يدل على أنه يشك في صدور هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الحديث لا عدوى محفوظ، والمحفوظ سر من المجذوب، والمحفوظ لا يورد ممرض على مصح، والمحفوظ ارجع فقد لا يعلم. إذا يقولون لشكه أو لثبوت عكسه عنده، ومن أجل هذا رجع عن قوله في روايتي لا أعلم. الدليل الثاني عندهم هو نفس الدليل المتقدم الثاني. قالوا الأخبار الدالة على اجتناب المرضى والمجذومين والفرار منهم أكثر مخارج وطرقا. واقع الأمر ليس كذلك، لكن هذا ما قالوه في الترجيح. واقع الأمر تلك أكثر. لا إله إلا الله. القول الثالث عندهم كما أن أولئك في القول الرابع قال يمكن أن نصرف بعض الأحاديث التي قالوا ظاهرها تثبت العدوى عن ما قالوا فليس فيها موضوع إثبات العدوى، ليس ارجع فقد بايعناك من أجل أن الجذام يعدي. لا، الله عليم أي شيء صرفه. وهنا هؤلاء قالوا ممكن أن نقول إن بعض ما أثبتتموه وظاهره ينفي العدوى فيه تأويل، وأنه ليس يعني فيه نفيا للعدوى. فحديث كل ثقة بالله وتوكلا عليه. قالوا أولا رجح الترمذي وقفه على ابن عمر فليس هو مرفوعا إلى نبي عليه الصلاة والسلام، ثم على تقدير ثبوته ليس فيه أنه أكل معه بل وضع يده في القفا، ليس فيه أنه جلس أكل معه وصاحبه لا إله إلا الله. وكما قلت يعني ما قالوه يمكن أن يقبل من ناحية ما سلكوه من طرق الجمع لأجل إزالة التعارض، لولا أنهم أيضا تخطوا طريقين اثنين. فلا نقبل هذا القول إلا إذا لم يمكن المصير إلى الجمع وإلى ولا إلى ولا إلى النسخ. إذا انتهينا من هذين القولين، وهو القول بالنسخ لا يصح الاعتماد عليه، والقول بالترجيح لا يصح الاعتماد عليه، وما أحد قال من أئمتنا بالقول الرابع وهو التوقف، فماذا بقي عندنا؟ القول الأول وهو الجمع، وهذا الذي سلكه أئمتنا فقرروا عدة أوجه. يمكن أن تصل معنا إلى سبعة أوجه في الجمع بين هذه الأخبار، اضبطوها إخوتي الكرام. الأمر الأول وهو القول الأول في الجمع، لا عدوى يثبت نفي العدوى جملة، فلا يعدي شيء شيئا ولا يعدي سقيم صحيحا، لا عدوى. طيب وفر من المجذوم ولا تدين النظر إلى المجذوم كما سيأتينا. قال هذا ليس من أجل إثبات العدوى. لما؟ قال هذا رعاية لخاطر المجذوم المصاب المبتلى. لما؟ لأن المصاب إذا نظر إليه الصحيح تعظم مصيبته وينكسر خاطره. يعني أنت لو رأيت أعوار بدأت تحد النظر فيه ينكسر خاطره. عبد الله خلّ عينيك، لماذا أن تخبره أنه أعور؟ أعور أعور بتقدير الله، وهذا الشيء الذي فيه مثال عليه. لكن أنت عندما تجلس تتأمله ولو زدت قلت له أرني عنك وأنواضع يعني تكسر خاطره الحقيقة، نشعر بنقص مع أنه بغير اختياره لكن نشعر بنقص. فأنت ضد الطرق، وهذا مجذوم، هذا مصاب بجدري، هذا مصاب بعلة رئاسة، لا يعديك إذا جلست بجواره ولا إذا جلست جلدة بجلده. إذا من نقول له الله أنت عندما تجلس إليه وهو أنك أنت صحيح وهو مصاب وتنظر إليه ينكسر خاطره، تتركه مع أصحابه الذين ألفهم والبقية خليهم بعدا بعيدين عنه. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وابن خزيمة عليهم جميعا رحمة الله. فقالوا الفرار لا من أجل الفار، إنما من أجل المصاب المبتلى، لا تكسر خاطره. أنت رأيت مجزوما ابتعد عنه من أجل يعني أن لا تنظر إليه ويقول هذا يحقرني وشيء قدره الله علي. حقيقة طريق من طرق الجمع المعتبرة، وقرروا هذا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تدير النظر إلى المجذومين. أنت بنقل فر قل إذا اجتمعت مع المجذوم لا تحب النظر فيه، تجلس تتأمل، هذه العلة التي فيه. والجذام داء أولا كريه الرائحة في الإنسان، إذا أصيب به يجوح منه رائحة النتن، يصام إلى هذا، جلده يتساقط ويسيل منه الدم ويتساقط جلده، فأنت لا تدير النظر إليه، يعني جلست معه بالضبط فنظرك يكسر خاطره. لا تدير النظر إلى المجذومين، قال فرون في هذا الحديث. فإذا يكسر أيضا يعني من أراد أن لا تراه ولا يراك، لا. هذا أيضا حسن. وإذا قدر أنك جلست معه لا تحب النظر إليه ألا تكسر خاطره، لا تديم النظر إلى المجذومين. والحديث ثابت عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في المسلم في الجزء الأول صفحة 333، ورواه ابن ماجه في سننه في الجزء الثاني صفحة 270 بعد الألف. قال الإمام البصري كما في التعليق على سنن ابن ماجه في الزوائد الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه في الجزء الثالث صفحة 240، قال إسناده ثقات. ورواه ابن أبي شيبة المكانين من مصنف في الجزء الثاني في المجلد الثامن 44. ورواه الإمام البخاري حديث سنن ابن ماجه، رواه الإمام ابن ماجه من طريق فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وأرضاها عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأما طريق معجم الطبراني الكبير رواه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس، فكانه يقول هنا طريق ثاني يختلف عن طريق سنن ابن ماجه، ولذلك أورده في المجمع والعلم عند الله جل وعلا. والحديث رواه الطبري وابن عتاكر والبيهقي في السنن الكبرى، انظروا الجزء السابع صفحة 19 و200. ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ صفحة 46. والإمام الحربي في غريب الحديث في الجزء الثاني 28 و400، والضياء المقدسي وأبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود في الجزء الأول صفحة 47 و300. والحديث كما قلت إسناده صحيح لرجال ثقات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظرة إلى المجذوبين. وفي رواية في معجم الطبري في مسند أبي داود الطيالسي والبيهقي: لا تشد النظر إلى المجذوبين، لا تدير ولا تشد النظر إليه، وإذا نظر تطرق بصرك. والحديث له شواهد، رواه الطبراني في معجمه الأوسط الكبير كما في المجمع في المكان المشار إليه عن معاذ بن جبل، والرواية الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال الإمام الهيثمي في المجمع: شيخ الطبراني الوليد بن حماد الرملي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات، لا تديم النظر إلى المجذومين، رواية معاذ رضي الله عنه أجمعين. ورواه أبو يعلى والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والطبري وابن عساكر من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الهيثمي في المجمع: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت من رواية الحسن الحسين أخوتي الكرام، من رواية الحسين بن علي، لأن فاطمة بنت الحسين هنا تروي أيضا عن أبيها، من رواية الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، إلى المجذومين. وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح، مقدار رمح. رواه أبو يعلى والطبراني في إسناد أبي يعلى الفرج بن الصبالة وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الطبراوي يحيى الحماني وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. كل من الطريقين فيه ضعف يتقوى بالثاني. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، طريق الطبراني فيه يحيى كما قلت الحماني، وهكذا طريق السنن الكبرى للإمام البيهقي. ويحيى الحماني قال أئمتنا في ترجمته حافظ منكر الحديث، وهو من رجال مسلم. افتح لك يحيى الحماني حافظ منكر الحديث، غاية ما عيب عليه مع كلام كثير أورد الحافظ ابن حجر فيه قرابة 5 صفحات أنه كان يسرق الحديث. يسرق الحديث، سيأتينا معنى السرقة إن شاء الله. يحيى يحيى بن عبد الحميد الحماني لسرقة الحديث، حافظا إلا أنه متهم بسرقة الحديث من خلال التاسعة. ماذا؟ من رمز له؟ من هذا؟ من رجال مسلم عن العين والرأس مع ناسي رضي الله عنه وأرضاه. نخوة الكرام، السرقة تطلق على 3 أنواع سرقة الحديث. أولها وهو ما يريد أئمتنا، والثاني أما الثالث كما قال الإمام الذهبي أنحسها. أولها أن ينفرد راو بالرواية، أن ينفرد راو بالرواية في حديث عن شيخ فيدعي بعض التلاميذ والناس مشاركته في رواية ثابتة. فرد راو في رواية حديث عن شيخ ما روى هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي، فجاذب أنا سمعته أيضا من هذا الشيخ. هذه سرقة الحديث. فكأنه الآن أخذهم الذاك مختص به ومعروف به، هو يروي هذا جاء وأخذه منه. والثاني أيضا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هناك أن يعرف راوي برواية حديث. الحالة الثانية أن يعرف راوي بالسماع من شيخ ما روى عنه إلا راوي فقط، هذا الشيخ، هذا الشيخ روايات من طريق فلان فقط، هناك رواية، أما هنا شيخ، هنا يدعي في مشاركته بهذا الشيخ، هناك في مشاركته بالرواية. قد يكون هذا الشيخ سمع منه آلاف، لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه إلا واحد، وقال أنا سمعت معه. والحالة الثانية، الشيخ لم يسمع منه إلا واحد فقط، أنا سمعت معه. هذان كما قلت نموذجان لسرقة الحديث. والنموذج الثالث يقول عنه الذهبي أنحس من هذين، أن يسرق الكتب من مؤلفها وأصحابها. لا إله إلا الله. قال وسرقة الأجزاء والكتب أنحس من ذلك. على كل حال، يحيى بن عبد الحميد الحماني لقد اتهم بسرقة الحديث، يعني يأتي إلى راوي انفرد بحديثه وأنا شاركتك فيه، إلى راوي انفرد بالرواية عن شيخ وأنا سمعت من ذلك الشيخ أيضا. هذا الذي أخذ عليه العلم عند الله جل وعلا. على كل حال، كما قلت في إسناد الطبراني والبيهقي يحيى الحماني، وفي إسناد أبي يعلى الفرج بن فضالة في كل منهما كلام، كل منهما يتقوى بالثاني، وباب إلى هذا رواية معاذ، وباب إلى هذا رواية عبد الله بن عباس، فقلنا هي حسنة بنفسها لا تدين النظر إلى المجنون. رواية رابعة عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، رواها شيخ الإسلام عبد الله ولد الإمام المبجل عليهم جميعا رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل في زياداته على المسند، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدين النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح، يعني مقداره. رواها عبد الله بن أحمد، وفيه الفرج بن فضالة كرواية أبي يعلى التي تقدمت معنا، فيها الفرج بن فضالة وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، بقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد. حقيقة رجعت لإسناد المسند، لا إله إلا الله، فما تبين لي سقوط أحد، يعني هل في أمر شيء يحتاج الأمر لبحث. يقول بقية الرجال ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد، والعلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام، مروي من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومن رواية معاذ بن جبل، وسيدنا الحسين بن علي ووالده علي رضي الله عنهم أجمعين: لا تديم النظر إلى المجذمين للمجذومين. والحديث كما قلت لا ينزل عن درجته الحسن الرواية الأولى، وبهذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، والعلم عند الله جل وعلا. الحافظ بن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء العاشر صفحة 59 و100 حكم على إسناد سنن ابن ماجه بأنه ضعيف. وقواعد التعديل والتجريح لا تساعد الحافظ فيما قال، فرجال كما قلت إسناد ابن ماجه ثقات، ويقول إسناده سنده ضعيف، هذا في الجزء العاشر صفحة 59 و100، مع أنه كما قلت له هذه الشواهد، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذا الجمع الأول لا يوجد عدوى ولا يعدي شيء شيئا، وما أجمل هذا القول وأحسنه. لربط القلوب بعلام الغيوب، إذن لما نفر يا عبد الله تكسر خاطر المجلوم وخاطر النصاب، وإذا صدر أنك اجتمعت به وما يعني ابتعدت عنه لا تحب أيضا النظر إليه، مما يدل على أنه ليس من أجل عدوى أننا نفر، إنما لئلا يكسر خاطره. وهذا من يقوله إمام دار الهجرة نجم السنن، وبعده إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة، هذا اللقب له من بين أئمة الإسلام إمام الأئمة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. تفضل. هذا هو، هذا من باب كما قلت لك لا زال محافظ على شعوره، هو أنت لو اقتربت منه واحتكت به هو يتأثر، يعني هو يتأثر من نفسه يظن أنه في منقصة، هو يظن أنه في منقصة، فأنت عندما تقترب منه تلتصق به يشعر كأنه يعني أنك الآن ستتأذى به، يجد في نفسه شيئا، فأنت لئلا تكسر خاطره كلمه من مسافة، فلا تحد النظر إليه بينك وبين مسافة. هو الآن مرتاح يعلم أنك ما تتأثر منه، أنك لو جلست بجواره يقول أنا أخشى. يعني هذا إخوة الكرام، يعني مثل أحيانا يعني لو قدر إنسان مسكين لا إله إلا الله، يعني هذه تقع في الأعراف الدنيوية، إنسان مسكين لو جاء بعض من له شأن وقذا وكذا ولافقه في الجلوس بجنبه، إذا أكي تمنى أحيانا لو بلعت الأرض ما يعرف كيف يجلس، إنك لو بعيد عنه أخذ راحته، لأن من أجل تقدير هذا الكبير الذي لو شأن يضم نفسه يجلس على ركبتيه يخفض يضبط نفسه ليجاك من القال قيده، يعني لو ابتعد عن مسافة رمح لا أخذ النظر الطريق عن صحيحة من هذا الباب. وهنا كذلك، يعني حتى نبتعد عن مسافة رمح لا من أجل العدوى، بقيت من أجل الله يتنفس كما يريد يتصرف كما يريد، ولا تحرج، لأنك عندما تلتصق به هو يشعر كما قلت بضيق، يريد يتنفس يقول أخشى الآن هذا يفسر يعني أنه يؤذيك، يضبط نفسه، هذا ماذا عن الإنسان؟ يعني بشر يقدم شعور الآخر فيتضايق، أنت تركه براحة، فاجعل بينك وبينه مقدار رمح، وإذا نظرت إليه لا تحب النظر وأكرمه. أما لو كان المراد في عدوى لما كان هناك الرمح، لن يمنع العدوى، ينفس الإنسان يصل إلى ما شاء الله من المسافات، يعني عندما يتنفس أليس موضوع رمح؟ موضوع كما قلت هذا من أجل رعاية خاطره، دعه يتصرف كما يريد، وجه من أوجه الجمع المعتبرة. وإذا قالها أئمتنا واحتملها الدليل فلا جدال ولا قيل، كما قلت مرارا ما احتمله الدليل وقال به إمام جميل نسلم، ثم بعد ذلك يوجد أوجه أخرى من أوجه الجمع يوجد، لكن نحن أمام أحاديث كما قلت متعارضة في الظاهر، ماذا سنعمل؟ قال لا عدوى، هذه صيغة ثابتة محكمة تنفي العدوى الجملة. طيب نفر من المجذوب ولا يورد ممرض على مصح وكذا، قال هذا كله من باب رعاية خاطر المصاب فقط، لا أنه يوجد عدوى تنتقل من السقيم إلى السليم. الأمر الثاني من أوجه الجمع النفي والإثبات في حالتين مختلفتين، كيف هذا؟ فحديث لا عدوى لمن قوي يقينه وعظم توكله وتعلق قلبه بربه فلا يضره أن يخالط من أراد، كما فعل خير العباد عليه الصلاة والسلام كل ثقة بالله وتوكلا عليه، وكما فعلت أمنا الطاهرة المطهرة مع المجنون الذي في بيتها ينام على فراشه ويأكل في صحافه. وقوله فر هذا من أجل سد باب اعتقاد العدوى، فالإنسان لا يباشر ما يكون سببا لمرضه، فإذا أصيب يثبت العدوى التي نفاها الشارع فيقع في المحذور. لا عدوى إذا كان يقينك قوي وخالطت المرضى لن تتأثر خالص، إذا في يقينك ضعف إذا خالطت ستقول هذا بسبب فلان، يا عبد الله سر وأرح نفسك لئلا تقع الشرك والعدوى وما معها من الطيرة التي نهينا عنها. لا عدوى، هذا لمن يقينه قوي. عندك ضعف خذ بالرخصة، والشارع أباح لك أن تبتعد عن المصاب الذي في مرضه يعني انتشار إلى غيره. لا عدوى في الأصل، وإذا في يقينك ضعف لك أن تفر. لا إله إلا الله. وهذا الجواب الثاني قال به الإمام ابن خزيمة أيضا والطبري، وإليه ذهب الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 710 و300، وذهب إليه الإمام ابن أبي جمرة وهو عبد الله بن سعد بن سعيد الأندلسي، توفي سنة 95 و600 وقيل 99 و600، وهو ميلاد الأندلس، وذهب إلى مصر وقبر فيها وتوفي. وكم حاوت مصر من صالحين من بلاد الله جميعا يأتون إليها ويتوفون فيها رحمة الله على المسلمين أجمعين. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمته في الجزء 13 صفحة 46 و300 في البداية والنهاية، وترجمه في وفاة سنة 95 و600، يقول كان قوالا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. واختصر صحيح البخاري سماه جمع النهاية في بدء الخير والغاية، الكتاب مطبوع أنا ما حضرته على كل حال، وشرحه هو في 4 أجزاء في مجلدين كبيرين، سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها وما لها. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها وما لها. لا إله إلا الله. هذا القول الذي قاله ابن أبي جمرة انظروه في الجزء الرابع من بهجة النفوس لابن أبي جمرة صفحة 131، فقال كما قلت النفي لمن قوي يقينه، إذا لمن ضعف يقينه، ولا عدوى في الحقيقة. قال الحافظ ابن أبي جمرة وقد فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام ليتأسى به كل من الطائفتين، قال لذاك ارجع فقد بايعناك، فحتى لو أن الإنسان أراد أن يبتعد لا يقال له يعني أنت كفرت، لا الأمر به تعب. وقال لذاك كن ثقة بالله وتوكل عليه، وقال لا عدوى، حتى لو أن الإنسان أكره نقول له عرضت نفسك للسلف. فعل كل من الأمرين من أجل أن يقتدي به الفريقان، من قوي يقينه ومن يخشى على يقينه من الضعف إذا خالف المرضى وأصيب. قول معتبر كالقول الأول. القول الثالث، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل للقول الثالث، يدخل في القول الثاني بعض الأحاديث التي فيها أيضا هذا التوجيه، وهو أنه لا يوجد تشاؤم ولا طيرة ولا عدوى، لكن أنت إذا يعني تخوفت من شيء وخطر في نفسك شيء ابتعد عنه وسلم نفسك، ولا داعي أن تدخل نفسك في ضيق وحرج. مما يشهد لهذا أيضا لهذا الجمل ما ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، والأثر رواه الإمام أبو داود في السنن والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثامن صفحة 400، ورواه الإمام ابن قتيبة بسنده في تأويل مختلف الحديث صفحة 71. والحديث في جامع الأصول في الجزء السابع صفحة 460. وإسناد الحديث حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا كنا في دار كثر في عددنا وكثر فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها ذميمة. طيب هل هذا تشابه تطير؟ لا إنها كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم البقاع كلها من يد الله لكن أنتم بدأ يقع في نفوسكم شيء من هذه الدار. قلتم أموالنا كانت كثيرة لما جينا هنا افتقرنا، عددنا كان كثيرا لما جينا هنا مات أكثرنا، فبدأتم هذه الدار كأنكم تقولون لها اعتبار هذه دار نحس. يا عباد الله أريحوا أنفسكم ما أكثر الدور، ذروها فإنها ظنون ما دام هذا الاعتقاد عندكم اتركوا ذنون لغيرها خلاص افعلوا على حسب اعتقادكم ما هو مباح ولا داعي أن تتشاءموا وتقيموا في هذا المكان. قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول المذمومة وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناها، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خمرهم من الشبهة والوهم الفاسد والله أعلم. وهذا حقيقة يعني مجرب أحيانا بعض الإخوة يأخذ السيارة يجري حادث يقول هذه مشؤومة، يقول عبد الله لا شؤم فيها لكن أنا أنصحك ومرارة تقول بيعها يا عبد الله واشتري غيرها. وأنا أقول لكم عن نفسي عادة خاصة بالنسبة للسيارات لو أخذتها ووجدت فيها مشكلة ليس من باب يعلم الله لا تشاء ولا تطيب أقول ما أريد أن يكون معي شيء من مشاكل خلص أتخلص من مؤثري ما تعين علي أن أكون مع هذه السيارة، يعني مشكلة خلص تخلص منها وخذ غيرها وأنت بسعة. هنا كذلك لا يوجد كما قلت شؤم في هذه السيارة المسكينة جمال ما الشؤم الذي فيها ولا بهذه الدار ولا بهذه البقعة، لكن أنت بدأ يقع في نفسك هذا الوهم كل ما تدخل لهذه الدار يقول يا لطيف لا تنزل علي قصمة الظهر يا عبد الله خذ غيرها، وإذا دخلت تقول ما شاء الله هذه دار وسيعة فسيحة ما فيها لا ضر ولا نكد، يعني هذا مضمون. هذا كما قلت لكم يشهد لهذا يعني هذا الحديث يشهد لهذا الجمع وهو الجمع الثاني وليس كذلك. وأيضا يدخل في هذا الباب ما تقدم معنا حديث فروة ابن مسيك المرادي وتقدم معنا وهو في سنن أبي داود والسنن الكبرى للإمام البيهقي. تقدم معنا إخوتي الكرام حديث فروة ابن مسيك المرادي عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندنا أرض قال لها أرض أبيض هي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبيئة أو قال وباؤها شديد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعها عنك فإن من القرف التلف. قلت معنى الحديث إن التلف من القرف أي تصاب بالتلف والآفات والنكبات إذا قاربت أي تربت، والقرف المقاربة من هذا المكان الذي ترى فيه وباء وترى فيه ما فيه من الضر. إن من القرف التلف، إن التلف من القرف كما تقد هذا يدخل في هذا المعنى. وفي ذلك عدة أحاديث لو ذكرتها أيضا قبل أن ننتقل إلى القول الثالث. حديث رواه الإمام البزار لا إله إلا الله كما في المجمع الجزء الخامس صفحة 500 من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين يدخل في هذا المعنى وفي قوله ذروها فإنها ذميمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله دخلنا هذه الدار ونحن ذو وخر فافتقرنا وكثير عددنا، يعني عندنا مال وفير فافتقرنا وكثير عددنا فقل عددنا وحسن ذات بينة فساء ذات بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها وهي ذميمة. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف ندعها؟ قال بيعوها أو هبوها. ليتهم يهبوها لي إذا الإنسان يتشيأ من بيته فليحوله إلى بعض خلق الله وعباده. بيعوها أو هبوها لمن تريدون. رواه البزار وقال أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضر، والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد. لا إله إلا الله، والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد، أو ليس كذلك؟ قلت وصالح ضعيف اكتب حديثه، وفيه أيضا في الإسناد سعيد بن سفيان ضعفه ابن المديني، وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل تضعيف ابن المديني إلى إخوة الكرام. أما صالح الذي يقول ضعيف، ضعيف يعتبر به، وهو من رجال أهل السنن الأربعة، وتوفي بعد 400 للهجرة. وأما سعيد بن سفيان فهو سعيد بن سفيان الجحدري البصري، صدوق كما قال الحافظ ويخطئ، وهو من رجال الإمام الترمذي، وتوفي 400 أو 500 بعد 200. وقال الإمام ابن حجر في التهذيب والتهذيب في الجزء الرابع صفحة 40، قال ابن حبان كان ممن يخطئ، ونقل كلام ابن المديني الذي يقول هنا الهيثمي، ذكره في الثقات، ونقل كلام ابن المديني فيه وقال إنه مخطئ. لكن قوله هنا لا إله إلا الله الإمام البزار، الصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد، وهو عبد الله بن شداد ابن الهاد. انتبه، أثاره إذا كان من مرسلات عبد الله بن شداد يعني ليس هو من رواية ابن عمر، وقد رواه من مرسل عبد الله بن شداد البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 400، عن عبد الله بن شداد بن هذا أن امرأة من الأنصار جاءت إلى نبينا المختار على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقالت: سكننا دارنا هذه ونحن كثير فهلكنا، وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا، وكثير أموالنا فافتقرنا. قال: أفلا تنتقلون عنها ذميما؟ قالت: فكيف نصنع؟ قال: تبيعونها أو تهبونها. قال الإمام البيهقي: هذا مرسل. انتبه لتعليق الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي، يقول: عبد الله بن الهاد بن شداد، يعني لو لم يكن حتى الحديث من رواية عبد الله بن عمر ليس بمرسل، ومد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام العجلي: هو من كبار التابعين الثقات، وهو معدود في الفقهاء في سنة 81 فقط قبل 100، وحديثه مخرج في الكتب الستة. قال الإمام ابن التركماني في التعليق على سنن البيهقي: هذه المرأة الصحابية، يعني امرأة من الأنصار، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وابن شداد وهو عبد الله بن شداد بن الهاد سمع من قدماء الصحابة كعمر وعلي ومعاذ، وقوله إن فلانا قال كذا، ونقول أن امرأة من الأنصار كقولهم، وقولهم إن فلانا قال كذا كالعنعنة. انتبه لهذا الفقه الدقيق، عند جماهير أصحاب الحديث الحديث المرفوع، يعني عندما يقول عبد الله بن شداد بن الهاد أن امرأة من الأنصار، ولا يحكي أنه رفع حضر الواقعة بنفسه، أن بمعنى عن، وعليه بما أنه هو روى للصحابة الكبار كبار كعمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، فإذا روى عن هذه المرأة، وعليه عبد الله بن شداد بن الهاد عن امرأة من الأنصار قالت. فإذا كان الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فالرفع ظاهر ولا انقطاع، وإذا كان من رواية عبد الله بن شداد فكذلك، لأن قوله أن امرأة لا يفيد أنه حضر لنفسه، وقد قرر أئمتنا النصيغة أن بمعنى عنك العنانة، فإذا قال عن امرأة من الأنصار لا أنه حضر، وإن سمحتم على جميع روايات التابعين لأنها مرسلة لأننا نقول عن ابن عمر، أوليس كذلك؟ فإذا قال أن ابن عمر قال، أو عن ابن عمر أنه قال، الأمر واحد. وإن عبد الله ابن شداد ابن الهاد لا يعني امرأة من الأنصار، فالحديث متصل مرفوع وليس بمرسل. هذا تحقيق الإمام ابن التركماني في رد على الإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله. وعليه قول البزار هنا كقول البيهقي، الصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد. كيف من مرسلات عبد الله بن شداد؟ كما قلت، وهو لو قال أن امرأة أو قوما جاءوا بمعنى عن أناس من الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعدم تسمية أعيانهم لا يضر بعد التحقق من أنهم صحابة، هناك امرأة صحابية والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله، هذا حديث من بزار وغيره كما قلت من رواية ابن عمر ومن رواية عبد الله بن شداد، وهو متصل وليس بمرسل. حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الكبير من رواية سهل بن حارثة الأنصاري قال: اشتكى قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سكنوا دارا وهم عدد فقلوا، فقال: فهلا تركتموها وهي دنينة؟ رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه بن حبان وغيره وضعفه جماعة. إذا صار معنا عدة روايات. رواية أنس التي تقدمت معنا ذروها فإنها دنينة، أوليس كذلك؟ وبمعناها رواية فروة بن مسيف إن من القرف الثلاث، ورواية ابن عمر، ورواية سهل بن حارثة، ورواية عبد الله بن شداد، أوليس كذلك؟ صار خمس روايات فيها هذا المعنى، وهي أن الإنسان يبتعد عن المكان الذي لا يرتاح إليه لا لوجود شؤم فيه، فلا شؤم لا في المكان ولا فيما تستعمله من حاجات مباحة. إنما أنت إذا وقع في خلدك وذهنك شيء نحو هذا فتخلص منه واسترح وانتهى الأمر. وهنا كذلك لا عدوى، والعدوى منتهية لمن قوي يقينه وعظم توكله على ربه، وذر من المذلول لمن ضعف يقينه. وهنا هذه الدار بدأ يحصل في قلوبكم ما يحصل منها فتخلصوا منها، والعلم عند الله جل وعلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.